نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآنية. قد فرغنا بفضل الله في اللقاء الماضي من الكلام عن قصة ذي القرنين، وقلنا أن له ثلاث رحلات، وحاصل الأمر أن الله عز وجل أعطاه من الأسباب فاتبع الأسباب التي أعطاها له ربنا عز وجل، وهو من الصالحين الذين ملكوا الأرض. جاء بعدها في القرآن وفي نفس الصورة قصة يأجوج ومأجوج، وجاء ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن في موضعين اثنين. الموضع الأول في سورة الكهف، وهو قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، الآية. والموضع الثاني في سورة الأنبياء، يقول فيه ربنا عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، الآية. وبإجماع أهل العلم أن ظهور يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى التي لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل. ومن أجل هذا، قبل الشروع في ذكر قصة يأجوج ومأجوج كما وردت في القرآن وفي السنة، ونقول لأن باب الغيبيات باب واحد يقتصر فيه على الوارد، هنا إشكال في مسألة ظهور آيات الساعة، وهو مبحث عبارة عن ثلاث صفحات أرجو أن أمليها عليكم لأنه مهم. لأن الذي يحدث، يعني قبل أن تكتب، الذي يحدث أن هناك نصوص في الكتاب والسنة من باب الأخبار ظاهرها التعارض، فبيبدأ أهل البدعة الذين يريدون أن يعني يزعزعوا المسلمين عن دينهم يأخذوا مثل هذه النصوص ويطرحوها بين الناس، يقولون: هذا كتابك، انظر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ويقول القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب الميت أن يعذب ببكاء أهله عليه. ويجي بقى يأيد مثل هذه الشبهة بقول عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت عائشة: والله إنكم ما تحدثون عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. ما قال النبي ذلك، ولكن قال: إن الكافر لا يزداد عذابا ببكاء أهله عليه. يبدأ يستغل هذا الأمر ويبدأ يشنع على الأحاديث الصحيحة ليثبت للناس أن أحاديث البخاري مكذوبة إلى غير ذلك. وحقيقة الأمر هذا مسلك المبتدع في كل وقت وحين، وهو إثارة الشبهات التي من خلالها يتم الطعن في ثوابت الإسلام. ولا اعتراض قط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وبين قول عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك من الأشياء العجيبة وقول عائشة نعم قال الله عز وجل كذا. لذلك من الأشياء العجيبة إن الإمام أحمد ومحمد بن إسحاق صاحب السير رويا عن عائشة بالسند الصحيح أنها قالت: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال الحافظ: ولعلها رجعت عن قوله. ودين بالك أخواننا. لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه وعلينا بوب بابا ألقم من هذا الباب الحدة في في كل مبتدع، فقال رحمه الله الإمام البخاري بوب في هذا في الصحيح عنده باب، فقال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن القضية فين يا أخوانا؟ القضية أن هؤلاء القوم يريدون أن يزعزعوا الناس عن ثوابت الدين، وبعض من ينتسبون إلى العلم لا يكلفون أنفسهم شيء ليبحثوا عن ردود أهل العلم فيما ظهر من التعارض بين النصوص. ومن أجل ذلك عندك مثلا شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، ما ترك نصا من كتاب أو سنة بينهما تعارض إلا وألف بينهم، وهذا الذي صدع به الإمام إمام الأئمة محمد بن خزيمة. قال معنى كلامه أنه يتحدى أن يكون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين بإسنادين صحيحين يتعارضان من كل وجه، فمن زعم ذلك فليأتني بهما حتى أؤلف بينه. يعني كل النصوص اللي ظهرت تعارض العلماء اتكلموا فيها، ولكن يبقى نشر هذا العلم وإعلام الناس به. اكتب عندك كده في وسط السطر تعارض ظاهري بين آيات ظهور بين آيات قرب الساعة. تعارض ظاهري بين آيات قرب الساعة. أولا روى الإمام مسلم من حديث أبي زرعة قال جلس مروان بن الحكم بالمدينة، جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات، أي الآيات التي تسبق قيام الساعة، أن أولها خروجا الدجال، أن أولها خروجا الدجال، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، طيب مروان بن الحكم يقول أول آيات طلوع عن إيه؟ الدجال، يبقى فيه تعارض. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. من أول السطر. وروى البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وروى مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وروى الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن أسيد مش أسيد، من حديث حذيفة ابن أسيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات التي تكون قبل قيام الساعة، فقال في آخرها طيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي تكون فقال بلاش في آخرها، فقال إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تطرد الناس إلى محشرهم. طيب اكتب عندك وجه الإشكال بين الأحاديث المتقدمة، نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. وجه الإشكال بين الأحاديث المتقدمة، أرجو الله يبارك فيكم، مثل هذه الشبهات يعني يستظهر الجواب عنها عن ظهر قلب، يعني ما تنتظرش أن ترجع للكتاب، لا، اقرأ الشبهة مرة واثنين وثلاثة واستظهر الجواب عنها حتى تكون على بينة من أمرك. وجه الإشكال في حديث عبد الله بن عمرو أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وجه الإشكال في الأحاديث المتقدمة في حديث عبد الله بن عمرو أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، بينما في حديث أنس أن أول أشراط الساعة النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. اللي هي من المشرق إلى المغرب. وأيضا في حديث أنس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار من أول الأشراط، أن النار من أول الأشراط، بينما في حديث حذيفة بن أسيد أن النار من آخر الآيات. وكذلك طلوع الشمس من مغربها مؤذنا بإغلاق باب التوبة. طلوع الشمس من مغربها مؤذنا بإغلاق باب التوبة. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وجه الاستدلال من الحديث دل منطوق الحديث على أن التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها مقبولة إذا استوفت الشروط والأركان. ودل مفهومه أن التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها غير مقبولة ركزوا في اللقاء عشان تشوف الإشكال، إشكال كبير. فإن كان طلوع الشمس من مغربها أول الآيات فسيكون بعدها نزول عيسى عليه السلام، يبقى احنا لو قلنا ركزوا معايا لو قلنا أول الآيات ظهور طلوع الشمس من مغربها، وعندنا حديث بيقول إن التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فالتوبة إيه؟ غير مقبولة. طيب معلوم لو كان أول الآيات طلوع الشمس لابد أن يكون بعدها نزل مين؟ عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومعلوم أن نبي الله عيسى يقبل من القوم الإسلام، يبقى أصبح في تعارض هنا، إزاي الشمس طلعت من مغربها التوبة غير مقبولة، وإزاي عيسى بن مريم بعد طلوع الشمس والتوبة عنده إيه مقبولة. اكتب عندك آخر شيء إيه؟ فإن كان طلوع الشمس من مغرب أول آيات فسيكون بعدها نزول عيسى عليه السلام وعليه فالإيمان غير مقبول بعد طلوع الشمس من مغربه، وكذلك التوبة غير مقبولة مع أن النص دل على أن من أسلم قبل عيسى منه إسلامه، دليل ذلك عيد عليه دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. انتهى الحديث من أول السطر. قال ابن كثير ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية، ولكن من أسلم قبل منه إسلامه وإلا قتل. وكذلك حكم سائر كفار الأرض يومئذ. وكذلك حكم سائر كفار الأرض يومئذ. هسأل سؤال كده. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى الحكم دليل على أننا نقاتل هؤلاء القوم واحدة من اثنين، إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم وهم صاغرون. كويس، ده الحكم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقه. هذا الحديث ليس على الإطلاق، بل مقيد بإعطاء الجزية. وآية إعطاء الجزية ليست على الإطلاق، بل مقيدة بنزول عيسى بن مريم. فهمت؟ ها؟ أول تاني. طبعا أنتوا حفظت الكلام من أول مرة، بدل ما كتبتوش. ماشي، أعمل يبرق لي وخلاص. اكتب عندك حديث أمرت أن أقاتل الناس. لا، دي بقى معلومة يعني اكتبها فائدة كده في جنب الوحدة. قوله حديث أمرت أن أقاتل الناس، وآية التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من أول السطر. فحديث أمرت ليس على الإطلاق، بل مقيد بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مقيد مقيد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى هنا فيه دليل برضو يا أخوانا، انتبه معايا فياض، على أن القرآن يقيد مطلق السنة كما أن السنة تقيد مطلق القرآن. مفهوما؟ طيب اكتب وآية حتى يعطوا الجزية ليست مطلقة، بل مقيدة بنزول عيسى بن مريم. بل مقيدة بنزول عيسى بن مريم. يبقى الحكم الشرعي حتى يعطوا الجزية يعمل به، يعمل به في كل زمان وحين لحد نزول مين؟ تدفع الجزية مش مقبولة منه، لا يقبل منك إلا الإيه؟ أو السيف، القتل. كويس كده؟ اكتب وليس في فعل عيسى وليس في فعل عيسى أنه قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية نسخ لشريعتنا. بل الناسخ في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. بل الناسخ في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، وعيسى بن مريم هو الذي طبق النسخ. انتبهوا لدي كويس. يبقى ليس، لأن فعل النبي الله عيسى يقتل الخنزير ويضع الجزية، طب إزاي وهو سيأتي يحكم بشريعة النبي محمد؟ لا، النسخ في الحقيقة النبي محمد، ولكن نبي الله عيسى جاء يبين الإيه أو يعمل بالإيه بالنسخ. واضح يا أخوانا؟ دي نرجع بقى لكلامنا في وسط السطر كده، عنوان كبير الجواب عن الإشكالات السابقة. كيفية توجيه حديث إن أول آياتي خروجا طلوع الشمس من مغربها. خروجا طلوع الشمس، كيف نوجه هذا الحديث؟ مش احنا عندنا اخذنا حديث عبد الله بن عمرو بن الحص لما اعترض على مروان بن الحكم؟ طيب اكتب عندك هذه الاوليه ليست على الاطلاق. إنما وصفها بالأولية إنما هو نسبي. إنما هو نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى آيات معينة. ووجه ذلك أن بعد طلوعها من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ووجه ذلك أن بعد طلوعها من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولازم ذلك أن يكون نزول عيسى عليه السلام سابقا لخروجها من مغربها، لأن الإيمان في زمانه نافع ومقبول. وباب التوبة مفتوح ومعلوم، أن خروج الدجال سابق لنزول عيسى، عليه السلام، وأن ظهور يأجوج ومأجوج ثم هلاكهم يكون في زمن عيسى. فهذه كلها آيات متقدمة على طلوع الشمس من مغربها. ومعلوم أن خروج الدجال سابق لنزول عيسى عليه السلام، وأن ظهور يأجوج ومأجوج ثم هلاكهم يكون في زمن عيسى عليه السلام. فهذه كلها آيات متقدمة على طلوع الشمس من مغربها. وعليه، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، المراد بالآيات في هذا الحديث آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج. والمراد بالآيات في هذا الحديث آيات أخرى غير الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ قبل ما أكمل، قال الحافظ في الفتح والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه الصلاة والسلام. وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما تقدم في حديث أنس. وينتهي ذلك لا وينتهي ذلك مش بقيام الساعة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما تقدم في حديث أنس. انتهى كلام الحافظ من أول السطر. الجواب عن الإشكال المتعلق بأن النار التي تحشر الناس هي أول أشراط الساعة وآخرها، المتعلق بأن النار هي أول أشراط الساعة وآخرها، كما ثبت ذلك من حديث أنس ومن حديث حذيفة بن أسيد. حديث أنس وحديث حذيفة بن أسيد اكتب. فالأولية في حديث أنس أولية نسبية لا مطلقة، والأخروية في حديث حذيفة أولية نسبية لا مطلقة، والأولية والأخروية في حديث حذيفة باعتبار ما ذكر معها من الآيات. كم يبقى يا شيخ؟
ثلاث أخوات.
طيب رجائي الموضوع ده تروحوا وتقرأوا شوية لأنه مهم جدا، ودايما الحقائق التي نذكرها عن الأخبار في الكتاب والسنة يجب أن تكون عندك واضحة لا لبس فيها. يعني يسأل أخونا ويقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن، يعني ولا واحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل أن يموت هذا الرجل من أهل الكتاب. يعني أي واحد من أهل الكتاب قبل أن يموت يؤمن بأن نبي الله عيسى ما كان ابن الإله وما كان إلا عبد الله ورسوله. حتى قال ابن عباس وإن ضرب بالسيف فإنه يتحجرج ويتكلم بها قبل موته. طيب على قول من قال قبل موته أي قبل موت عيسى، يعني وإن من أهل إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهي الضمير قبل موته الراجح أنها عائدة إلى عيسى، أي أن ما رجل من أهل الكتاب يموت قبل نبي الله عيسى إلا ويعلم أن نبي الله عيسى عبد الله ورسوله وليس بإله ولا ابن إله، ولكن هذا لا ينفعه لأنه ما آمن إلا عند الاحتضار. اتفهمت؟ من باب الفائدة، يعني مبحث هنا صفحة واحدة ولكن مهم جدا، وهو ما جاء في طواف الدجال بالبيت الحرام. شفت انت قلت ايه؟ ما جاء في طواف الدجال بالبيت الحرام. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال، يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال، فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور. أعور العين اليمنى كأنها أو لا كأن عينه عنبة طافية. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل أدم يعني أسمر كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته ما بين منكبيه، رجل الشعر شكله، رجل يعني مسرح، يعني يقتل رأسه ماء، يقتل رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين. ده كل النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الرؤيا، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. رجلون شكل الراء والجيم، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، وضع يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هو المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قد قطط ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطط أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، بابن قطن افتح قوس، رجل من خزاعة مات في الجاهلية، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤية عيسى بن مريم يطوف بالبيت، مظبوط، ورأى في الرؤية إيه؟ المسيح الدجال يطوف بالبيت. اكتب عندك. وفي الصحيحين من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة، ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونه. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونه. من أول السطر وجه الإشكال. قال ابن حجر رؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. الجواب عن الإشكال، عرفت الإشكال إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيه في المنام يطوف بالإيه؟ بالبيت، ورؤيا الأنبياء إيه؟ وحي وحق، والأدلة أنه لا يدخل مكة ولا الإيه ولا المدينة. طب نحلها إزاي؟ اكتب عندك الجواب عن الإشكال. أن طواف الدجال بالبيت إنما هو رؤيا منام كما هو صريح في الحديث، إنما هو رؤيا منام كما هو صريح في الحديث، وهذا لا ينافي ما ثبت من تحريم دخول مكة والمدينة عليه، وهذا لا ينافي ما ثبت من تحريم دخول مكة والمدينة عليه. لأنها رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا وحقا، إلا أنه لا يلزم، وده أهم شيء في الرد، إلا أنه لا يلزم وقوعها في الخارج كما كانت في الرؤيا.
وقوعها في الخارج؟
آه، كما كانت في الرؤيا، بل قد يكون لها تعبير وتأويل يخالف الظاهر منها. بل قد يكون لها تعبير وتأويل يخالف الظاهر منها. معنى الكلام ده إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء في المنام، رأى بقرا تذبح، كويس؟ ورأى سلمة في ذباب سيف، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة. يبقى شاف إيه؟ بقر يذبح، بقر بينذبح في المنام، وجد سلمة يعني كسر في ذباب سيفه. أي نعم. ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة، يقول فأولتها بأن البقر نفر من أصحابي يقتلون، وأن السلم في سيفي رجل من أهل بيتي، والدرع الحصينة المدينة. يبقى هنا الرؤية التي رآها في الخارج على حقيقتها ولا أولت؟ دي عاوزة تستوعبها كويس. أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى رؤيا الأنبياء حق ووحي، ولكن الإشكالية فين بقى؟ هل ما رآه يظهر في الخارج كما رأى أم يكون له تأويل آخر؟ قولين، ممكن يكون له تأويل وممكن يكون على الإيه؟ على الحقيقة. نأخذ مثال على هذا ومثال على ذاك. معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك. في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس. طب هو من حديث عندك؟
ابن عمر.
لا طب عدلها من حديث أبي سعيد. هو في حديث ابن عمر بس أنا عاوز أختصر مثال واحد بس عشان الوقت. من حديث أبي سعيد قال: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. شكلها قمص، قاف ميم صد مضموم كله اللي هي جمع قميص. منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك. يعني واحد لابس قميص اللي هو الثوب يعني بس على الثدي، والاخر دون ذلك عند البطن، واخد بالك؟ يقول عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. أولته الدين. يبقى أصبح هنا الرؤيا التي رآها في الخارج على ما هي ولا مؤولة؟
مؤولة.
أحسنتم. وهنا برضو عاوز أنبهك على حاجة. يبقى أخذنا معلومة إن الإنسان لما يرأي إنسان وعليه قميص وبيجرجر يبقى ده دليل على الإيه؟ على الدين. رأى إنسان لابس قميص والقميص قصير يبقى فساد الدين. ممكن يأتيك الشيطان على هيئة نفسك إن أنت ماشي بلبوص يفسد عليك دينك. خد بالكم من دي كويس، لأن أخطر ما يأتيك الشيطان من هذا الباب يفسد عليك. زي بالضبط كده ساعات الشيطان يأتيك في المنام ويأتي لك بإبراء على هيئة أمك وأنك تجامح. هذا كثير. لا تنشغل هذا من الشيطان كما قال ربنا: ليحزن الذين آمنوا. ومن أجل ذلك خذها من أخيك، لا تعول على الرؤيا قط. وكثير من الناس بدأوا يستجلبون عقول الناس من خلال الرؤيا، لأن بإجماع أهل العلم هل يا ترى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأوله إذا رأيته أنا أؤوله كما أوله النبي؟ أبدا ما هو ممكن. ايه يعني برضو في رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم رأى لبن يشرب في المنام فشرب حتى رأى الري خرج من بين أظفاره. قالوا: ما أولته رسول الله؟ قال: العلم. ممكن يجيك إبليس في تشرب لبن لحد ما ترجعه تاني وانت بتعرفش حاجة، يقول: لا ده أنا ما شاء الله، ده أنا شربت لبن، ده أنا جرعت لبن تاني، يبقى أنا كده من أهل العلم وانت ولا حاجة. وأذن بكم إخوانا، فخذوا بالكم الله يبارك الأمور دي كويس. انتبهوا لهذه الأمور. اكتب عندك خلاص كده أولته ايه؟ ها؟ الدين. اكتب عندك: وعند البخاري من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام مرتين يجيء بك الملك في سرقة من حرير. شكلها سرقة يعني قطعة من القماش الحرير. فقال لي: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت. واضح؟ طيب يبقى دي رؤية في المنام. طب في الخارج؟ أحسنت. هنا بقى في الحديث ده نفسه في إشكال كبير. اكتب عندك: فأقول. من الذي يقول؟ فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، إن يك هذا من عند الله يمضه. قال القاضي عياض: وجه التردد اللي هو إيه كلمة إيه إن يك هذا من عند الله؟ طب ما هي الرؤية من عند الله، طب إيه بقى معنى كلمة إن يك هذا من عند الله؟ مفهوم؟ قال القاضي عياض: وجه التردد هل هي رؤية وحي على ظاهرها أم لها تأويل؟ آه، وجه التردد هل هي رؤية وحي على ظاهرها أم هي رؤية لها تعبير؟ تأويل أو تعبير مش فاهم. ماشي ماشي. وعليه فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال يطوف بالبيت ليست على ظاهرها بل لها إيه؟ ليست على ظاهرها بل لها تأويل وتعبير الله أعلم به. مفهوم يا مشايخ؟ بل لها تعبير وتأويل. تعبيرها وتأويلها إيه يا أحمد؟ الله أعلم. لم يرد ولا نخوض فيه. اتفهمت يا أخوانا شوية المعلومات دولة؟ أأمل ذلك. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.